يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في بيت من بيوت الله بالحي الجامع بوهران، وذلك للتناصح والتعاون على البر والتقوى. وموضوع كلمتنا هذه الليلة أو هذه الأمسية متعلق بآية من كتاب الله تعالى، وهي قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولا شك أن تدبر القرآن الكريم من أنفع الأمور، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن الكريم والتأمل في معاني آياته وتقليب النظر في معاني آياته، كما أمر الله عز وجل بذلك بأساليب متنوعة وأوجه مختلفة، فتارة بالإخبار بأن يخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا القرآن لنتدبره ونعقله، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلها هنا تفيد التعليل، أي لكي تعقلوه وتتدبروه وتفهموه. وقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته، اللام هنا لام كي، لام التعليل. فالمقصود من إنزال القرآن هو، أحد مقاصد إنزال القرآن هو تدبر آياته وفهمه وعقله، ثم بعد ذلك العمل به. هذه ثلاث أمور، مقاصد إنزال القرآن ثلاثة كما ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تلاوته وتدبره والعمل به. فإذا تارة يخبرنا ربنا جل وعلا بأن المقصود من إنزال القرآن هو تدبره، لا تلاوته من غير تدبر ولا تفهم، وتارة يأمرنا ربنا جل وعلا بتدبر القرآن بأسلوب الاستفهام الإنكاري الذي يتضمن التبكيت والتقريع والتوبيخ على ترك تدبر كتاب الله عز وجل، وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي قوله وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: أفلم يتدبروا القول. القول هو القرآن العظيم، كلام الله عز وجل. فهذا الأسلوب أسلوب الاستفهام الإنكاري الذي يتضمن التقريع والتوبيخ والتبكيت على ترك تدبر كتاب الله عز وجل. فإذا هذا القرآن العظيم أنزله الله عز وجل لنتدبره ولنتفهمه ولنتعقله لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلون. والقرآن العظيم شفاء لما في الصدور، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فالقرآن العظيم شفاء لما في القلوب من فتن، من أمراض الشهوات والشبهات، من أمراض الشهوات المحرمة والشبهات المضلة، لأن المرضان الخطيران الدويان المهلكان اللذان يعتريان قلب الإنسان هما اثنان، وهما مذكوران في كتاب الله عز وجل: مرض الشهوات المحرمة كما قال الله عز وجل في كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض، أي مرض هذا؟ مرض الشهوة، شهوة الزنا كما قال ابن عباس، هذا مرض الشهوة. والمرض الثاني هو مرض الشبهة، مرض الشبهات والشكوك في دين الله، هذا مرض الشهوات المحرمة. والثاني مرض الشبهات المضلة والشكوك، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، ما هو مرض المنافقين؟ الشك والشبهة، يشكون في دين الله عز وجل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن هذان المرضان الخطيران هما اللذان يعتريان قلب الإنسان، والقرآن العظيم فيه شفاء لهذين المرضين: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء للشهوات المحرمة، لما في القرآن من المواعظ والترغيب والترهيب الذي يلين القلب ويمنع الإنسان من اقتحام المعاصي والموبقات. وفيه أيضا من الأدلة، القرآن العظيم فيه من الأدلة العقلية والنقلية ما يشفي الإنسان، ما يورث في قلب الإنسان اليقين بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بأن هذا القرآن حق، وبأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين حق لا مرية فيه ولا شك، فيشفى من الشبهات والشكوك، من مرض الشبهات. فالقرآن العظيم فيه علاج ودواء لهذين المرضين. إذن هذه الآية العظيمة، يعني من الآيات العظيمة التي تضمنت طائفة من المعاني الجليلة والفوائد الجزيلة، هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر المعنى الإجمالي لهذه الآية، يقول: أخبر سبحانه أن جميع الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس والجن. جميع الأنبياء لهم أعداء يعادونهم ويخالفونهم ويصدون عن سبيله، وهم شياطين الإنس والجن. قال: يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف، وهو المزين المحسن. إذن هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي يوسوس بعضهم إلى بعض القول المزين، يخرجون باطلهم في صورة حسنة مزينة تروق السامعين. قال: يغررون به، والغرور هو التلبيس والتمويه، هم يلبسون ويموهون على الناس ليصدوا عن دين الله وعن سبيل الله، ولكن يخرجون هذا الباطل بصورة حسنة. قال: وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين. ثم قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. فأخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. من الذي يصغى وينساق ويميل إلى هذا الكلام الباطل المزخرف؟ هم ضعفاء الإيمان الذين لا يؤمنون بالآخرة، هم الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة وضعفاء الإيمان وأصحاب القلوب المريضة، هم الذين ينساقون إلى هذه الشبهات وإلى هذا الكلام المزخرف. ويقول تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الآية، هذا كله المعنى الإجمالي، قال: فذكر سبحانه أنهم يستعينون، يعني يستعين هؤلاء الأعداء الشياطين الأعداء المجرمون الذين يصدون عن سبيل الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هؤلاء المجرمون الأعداء يستعينون لماذا؟ على مخالفة الرسل والصد عن سبيلهم وتلك بطريقهم. قال: يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول فيغتر به الأغمار. من الذي يغتر بالشبهات؟ الأغمار الأغرار. قال: فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول. فذكر السبب الفاعل والقادم. شوف تعبيرات الإمام دقيقة. فذكر السبب الفاعل، ما هو السبب الفاعل؟ هو إيحاء ووسوسة شياطين الإنس والجن، هذا سبب فاعل. والسبب القادم ضعف العقل وضعف الفكر وضعف القلب. السبب الفاعل الوسوسة، ولكن ذلك السبب لا بد أن يجد محلا قابلا. ما هو هذا المحل القابل؟ هو ضعف العقول، ضعف العقول. قال: ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به بصغوها وميلها إليه ورضاها به لما كسي من الزخرف. هذا الباطل زخرفوه، أخرجوه في صورة حسنة جميلة، فضعفاء العقول يتبعونه، وهذا حال أكثر أهل الأرض كما سيأتي فيما سنذكره من كلام ابن القيم. لهذا تجد الدجال يعني يتبع أكثر من في الأرض، مع أنه مكتوب بين عينيه كفر، ولكن يتبع أكثر، ولا ينجو من فتنته إلا القليل. سبحان الله، فتنة الدجال فتنة عظيمة، يتبع أكثر أهل الأرض ويناقشونه. قلت سبحان الله، أرأيته يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت وأنت تناقشني؟ رأيته بعيني وهو مكتوب بين عينيه كفر، مع هذا يتبع أكثر من في الأرض بسبب ضعف العقول. قال: إذن يعني باطلهم كسي من الزخرف الذي يغر السامع. فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا. فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر. شوف كلام الله عز وجل علاج، والله لو تأملناه ونظرنا في كلام الله عز وجل وقلبنا فيه أبصارنا وتعقلناه وفهمناه لما وقعت كثير من المشاكل وكثير من الفتن. ولكن يا للأسف الشديد، نسأل الله أن يردنا إلى كتابه ردا جميلا وإلى العمل به وإلى تفهمه وتدبره. قال: فتأمل هذه الآية، آية عظيمة، وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها وعدم الاغترار بها. هذه الآية فيها بيان أصول أهل الباطل وأساليبهم، وبيان أيضا وفيها أيضا فيها أيضا هذه الآيات التحذير من الانسياق وراء الأقوال المزخرفة، وإن كانت يعني التحذير من الانسياق وراء الباطل وإن كان مزخرفا مزينا، والنظر إلى المضمون لا النظر إلى الكلام. إذا هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية. إذا نتناول الآن هذه الآيات بشيء من التفصيل. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال العلماء رحمهم الله، قال أهل التفسير الطبري، الإمام الطبري والإمام الكثير والإمام البغوي وغيرهم، قالوا في هذه الآيات تسلية وتعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تسلية وتعزية. يقول الله عز وجل لنبيه: يا عبدي ويا رسول محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: إذا كنت كذبت وقوبلت بالأذى والتكذيب، فإن كل رسول أرسله إلى عبادي فإنه يقابل بهذا الأذى وهذا التكذيب. وكذلك، يعني تشبيه، هذا كذلك يتضمن التشبيه، كما أنهم كذبوا رسلي الذين جاءوا من قبلك، كذبوا الرسل الأنبياء الذين جاءوا من قبلك، كذلك ما يعني كذلك يكذبونك كما كذب الذين من قبلك. فإذا لا تحزن، ففيه إذا قال العلماء فيه تعزية وتسلية، هذه الآية فيها تعزية وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التسلية والتعزية فيها فوائد عديدة، منها تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم، تثبيت من رب العالمين لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكان ربنا جل وعلا يقص على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى أمته لنقتدي به في صبره عليه الصلاة والسلام وفي ثباته على الحق. وكذلك من فوائد هذه التسلية حث رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله الصادق المصدوق، حثه على الصبر، كما قال عز وجل في الآية في آية أخرى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اقتدي بمن كان قبلك من الرسل في الصبر، وهم أوذوا كما أوذيت، وكان عندهم أيضا أعداء من شياطين الإنس والجن يزخرفون الباطل ليصدوا عن سبيل الله. وفي ذلك إشارة إذن إلى الاقتداء بهم، كما قال عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبر، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، أو أوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إذن هذه الآيات فيها حث للنبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على هؤلاء المجرمين من أعداء الرسل. إذن قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أي كما جعلنا لك يا عبدي ورسولي، يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: كما جعلنا لك يا عبدي ويا رسولي محمد أعداء يخالفونك ويعادونك، كذلك جعلنا لكل نبي من قبلك أعداء، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكل هذه لفظة كل هذه من أقوى صيغ العموم، العموم هو اللفظ الذي يستغرق جميع أفراده له صيغ، دخل الألف واللام أقوى، يعني أسماء الشروط، وأقوى ألفاظ العموم هي كل. وكذلك جعلنا لكل نبي، يعني كل أنبياء دون استثناء عندهم أعداء من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بالنسبة للإخوة اللي جالسين في الأخير انضموا إلى الحلقة، بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قال بعض الصحابة: كنا إذا خرجنا تفرقنا في الأودية والشعاب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا من الشيطان، وفي لفظ: ما لي أراكم عزيز. قال: فصرنا ينضم بعضنا إلى بعض حتى لو وضع علينا رداء لا شملنا جميعا. فإذا الاجتماع هذا مطلوب، اجتماع الأبدان يؤدي إلى اجتماع القلوب، وتفرق الأبدان يؤدي إلى تفرق القلوب. فيعني خاصة في مجالس العلم يستحسن ويستحب في مجالس يعني العلم وفي مجالس الذكر أن ينضم الطلبة ويعني يكونوا في مكان واحد ولا يتفرقوا، هذا يجلس هناك وهذا يجلس هناك. جزاكم الله خير. فإذا وكذلك جعلنا لكل نبي، كل أنبياء لهم أعداء من شياطين الإنس والجن. إذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وفي الآية الأخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فوصفهم بالإجرام ربنا جل وعلا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. لهذا قال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالدين الحق لا بد له من الكتاب الهادي والسيف الناصر. هؤلاء المجرمون أعداء الرسل، علاجهم إما بالكتاب الهادي بالعلم، وإذا يعني عاندوا فيصاروا إلى ماذا؟ إلى قيام أحكام الشرع عليهم. فإذا وجهاد، إما جهاد باللسان، وهنا تقسيم للجهاد إلى قسمين: جهاد باللسان وبالعلم والبيان، وهذا جهاد الخاصة وهم رسل الله، وجهاد العلماء بماذا؟ بالبيان بالعلم، هذا أعظم الجهاد، جهاد العلم والبيان، وجهاد السيف والسنان. فإذا قال الله عز وجل: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فإذا وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله سبحانه وتعالى الهادي عن طريق ما أنزله على نبيه من البينات والهدى، وهو الناصر، هو ينصر في جهاد العلم وفي جهاد السيف. ثم فسر الله عز وجل في هذه الآيات هؤلاء الأعداء: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من هم؟ قال: شياطين الإنس والجن. فإذا شياطين الإنس والجن، شياطين بدل من عدوا أو عطف بيان، كل ما يعرب بدل يعرب عطف بيان. فإذا وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين. من هم هؤلاء الأعداء؟ هم شياطين الإنس والجن. فإذا شياطين بدل من عدوا. والشيطان مشتق من شطن يشطن، والشطن هو البعد عن الخير، البعد عن الخير. فالشيطان سمي شيطانا لأنه بعيد عن الخير، وهو يعني صفته الدائمة هو البعد عن الخير. الإنسان قد يبعد عن الخير ثم يعود إليه، أما من كان دائما بعيدا عن الخير والعياذ بالله يسارع في الشر والعياذ بالله تعالى، فهذا من الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخير، بخلاف من بعد عنه مرة وقرب منه مرة أخرى، فإنه لا يكون شيطانا. الإنسان إذا كان يعني يبعد عن الخير ثم يرجع وهذا لا يسمى شيطان، أما الإنسان إذا كان دائما بعيدا عن الخير والعياذ بالله تعالى فهذا هو الشيطان. إذا الشيطان مشتق من شطن يشطن، ويعني شيطانة يعني حتى يتصرف هذا كما قال الشيخ الإسلام، ومما يدل على ذلك قوله: يتشيطن شيطانة، وهذا معروف حتى بالعمي يقول الشيطين، هذا الشيطين يعني الشيطان سمي الشيطان لبعده عن الخير دائما، صار صفة ثابتة له سواء الشيطان الإنسي أو الجني. ثم قال: يوحي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض. الوحي هو الإعلام السريع الخفي، والمقصود به هنا هو الوسوسة. والمعنى أن الشيطان الجني يوسوس لوليه الإنسي الباطل والشر، وذلك الشيطان الإنسي يوسوسه لغيره. فإذا أصل الشر هو الشيطان الجني، يوسوس ذلك الباطل وذلك الشر إلى وليه من الإنس. وبعد ذلك ذلك الشيطان الإنسي يوسوسه ويوحيه إلى غيره من البشر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله، ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله، فشياطين الإنس والجن تشترك في الوحي الشيطاني وتشترك في الوسوسة، كلاهما يوسوس. الشيطان الإنسي يوسوس للشيطان الجني، يوسوس للشيطان الإنسي، والشيطان الإنسي يوسوس لإنسي مثله، فيشتركان في نشر هذا الباطل. قال: إذن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. القول المزخرف هو القول المزوق المحسن المزين. إذن قولهم ذلك الباطل الذي يوسوسون به، والذي يصدون به عن سبيل الله، يخرجونه في صورة جميلة حسنة تروق للسامعين وتنطلي على أصحاب العقول الضعيفة، يزخرفونه ويزينونه ويخرجونه في صورة حسنة. إذن هذا هو القول المزخرف، وهذه الصورة الحسنة تجعل الإنسان يقبله ولا ينفر منه، وسنذكر أمثلة لذلك. ثم قال: إذن قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والغرور هو الخداع، هو التلبيس والتمويه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اغتر بالشيء أي انخدع به. فالغرور هو الخداع، يخدعون به ذلك القول المزين المزخرف، يخدعون به الناس، ويخدعون به، يصدون به عن سبيل الله، يخدعونهم بتلك الألفاظ المنمقة المزوقة المحسنة، والتي تنطوي على ماذا؟ على الباطل وعلى الشر وعلى الصد عن دين الله وعن سبيل الله. هذه طريقة شياطين الإنس والجن. فإذا غرورا، قال شيخ الإسلام: الغرور هو التلبيس والتمويه، أي الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. الجاهل يغتر بالكلمات المزخرفة، أصحاب العقول الضعيفة يغترون بالكلمات المزينة والمزخرفة وينساقون خلفها، أما أصحاب العقول الناضجة والألباب الرزينة فإنهم ينظرون إلى المسميات وينظرون إلى حقيقة الأمور، ولا يغترون بمجرد الألفاظ. وغرورا هذا يعني إعرابه مصدر مفعول مطلق، يعني مصدر منصوب على المصدرية، تقديره: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول يغرون به غرورا. هنا فعل مقدر وهو يغرون به غرورا، فغرور إذن منصوب على المصدرية مفعول مطلق بالتقدير، يعني الفعل المقدر هو يغرونهم، يعني يغرون به الناس، التقدير يغرونهم بهذا القول، يغرون الناس ويصدون عن سبيل الله، ويغرونهم بهذا القول مزخرف مزين، يغرون الناس غرورا. والمصدر ماذا يفيد؟ يفيد التأكيد: وكلم الله موسى تكليما، يفيد التأكيد. ثم قال الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوا. سبحان الله. ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني يقول ابن جرير ولو شئت يا محمد، هذا يعني يقول الله عز وجل ولو شئت يا محمد أن يؤمن الذين كانوا بأنبياء أعداء من شياطين الإنس والجن فلا ينالهم مكرهم ويأمنوا غوائلهم وأذاهم لفعلت ذلك، ولكني لم أشأ ذلك لأبتلي بعضهم ببعض فيستحق كل فريق منهم ما سبق له في الكتاب السابق. ويقول الإمام ابن كثير أي وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء. فإذن هذه الآية أن الله عز وجل أن قدرة الله عز وجل شاملة وأن مشيئته نافذة وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض، وأنه فعل هذا سبحانه وتعالى جعل لكل نبي عدوا لحكمة بالغة، له في ذلك الحكمة البالغة. وإلا هؤلاء الأعداء الرسل من شياطين الإنس والجن لا يعجزون الله سبحانه وتعالى، كما قالت في الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولم نعجزه هربا. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فإذا يقول هو هذه أيضا تسلية وتقوية أن هؤلاء الأعداء، يقول الله عز وجل هؤلاء لا يعجزون ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله عز وجل ولكن يبتلي الله عز وجل يبلو بعضكم ببعض، يبتلي بعضنا ببعض ليعلم الصادق من الكاذب وليعلم المبطل من المحق وليتميز أهل الجنة من أهل النار. إذن هذا مثل قوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكقوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. ثم قال الله عز وجل فذرهم وما يفترون. إذن يخاطب الله عز وجل نبيه يقول له اترك هؤلاء ودعهم وما يفترونه من الباطل ومن الإفك ليصدوا به عن سبيل الله عز وجل، وليصدوا الناس عن اتباع الحق وعن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق. فذرهم وما يفترون أي فدعهم وما يكذبون وما يخترقون من إفك وزور. دعهم يا محمد، هنا قال فذرهم وما يفترون، ما هذه؟ إما أن تكون مصدرية، يعني الفعل الذي يأتي بعدها يسبق مصدرا فيكون معنى فذرهم وافتراءهم، وإما أن تكون موصولة فيكون معنى فذرهم والذي يفتر. على كل حال يعني معنى واحد، فذرهم وافتراءهم أو فذرهم والذي يفترون، ما هنا إلا أن تكون مصدرية أو موصولة. إذن هذا القول هنا فذرهم وما يفترون يتضمن أمرين، أولا تهديد لأولئك المجرمين المعادين من شياطين، المعادين للرسل من شياطين الإنس والجن، في تهديد لهم كما يقول يعني الشوكان في فتح القدير اصبر عليهم فإني من وراء عقابهم على افترائهم على الله واختلاقهم عليه الكذب والزور. فكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام يتضمن تهديدا لهؤلاء الشياطين من الإنس والجن الذين يصدون عن سبيل الله والذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيتضمن تهديدا كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع هؤلاء دعهم وما يكذبون، فأنا الذي سأتولى أمرهم وسأتولى عقابهم وسينالون العقاب الأليم والعذاب الشديد بهذه الأفعال المشينة التي يفعلونها. إذن تتضمن تهديدا هذه العبارة فذرهم وما يفترون تتضمن تهديدا لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجن، وتتضمن كذلك بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، تتضمن بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر، يعني ذرهم سأنصرك عليهم. وهذا كما يعني قال الإمام كثير، أي دع أداهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم. إذن في قوله فذرهم وما يفترون، فدعهم وما يكذبون وما يخترقونه من الإفك والزور، هذه الجملة تتضمن بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر المبين، يعني إن الله ناصرك عليهم، لا تحزن يا رسولي ويا عبد محمد فإني ناصرك عليهم. الأمر الثاني هو تهديد أولئك الشياطين أعداء الرسل، أن الله عز وجل هو الذي سيتولى أمرهم، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. صغى يصغى صغوا أي مالا، وأصغى بأذنه أيضا يقال يعني مجرد ومزيد، هذا الفعل أصغى يصغي إصغاء، وصغى يصغى صغوا، وكذلك صغى يصغو كما قال بعض اللغويين أهل اللغة، صغى يصغو وصغى يصغى صغوا، هذا مجرد والمزيد أصغى يصغي إصغاء، أصغى بأذنه أي استمع ومال بأذنه إلى ذلك الكلام. ولتصغى يعني لتميل كما قال ابن عباس، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لتميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة من الكفار. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله القلوب مثل الآذان، الآذان تسمع وتصغى، كذلك القلوب تسمع وتصغى. سماع الأذان هو سماع إدراك، وسماع القلوب هو سماع استجابة، لأن السماع نوعان، سماع إدراك وسماع استجابة. لهذا قال عز وجل ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا سمع إصغاء وإدراك، سمع إدراك، وهم لا يسمعون سمع الاستجابة، يسمع بأذنه ولكن لا يعيه قلبه ولا يصغى قلبه لا يتبع. هؤلاء الكفار من أعداء الرسل يصغون لهذا القول الباطل، الذين لا يؤمنون بالآخرة يصغون لهذا القول المزخرف المزين ويميلون إليه ويتبعونه. ولتصغى إليه، إذن إليها الضمير يعود إلى ماذا؟ الهاء في إليه يعود إلى ماذا؟ إلى القول المزخرف المزين الذي يلقيه ويوحيه أعداء الرسل من شياطين الإنس والجن. قال ولتصغى إليه أفئدة الذين يؤمنون بالآخرة أي الكفار قلوب الكافرين، وتصغى إليه عقولهم وأسماؤهم ويميلون إليه. وليرضوه يعني ليقبلوه، أي يحبوه ويريدوه. إذا أصبالوا إليه يعني إذا مالوا إلى هذا القول الباطل الذي ظاهره الحسن وظاهر وهو مزوق ومنمق، إذا مالوا إليه صاروا يحبون هذا الباطل وهذا القول الباطل، وليرضوه يرضون بهذا القول الباطل. ويعني قال الإمام كثير يحبوه ويريدوه، وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة. إذن هؤلاء أصلا كانوا لا يؤمنون بالآخرة، عدم إيمانهم بالآخرة وضعف إيمانهم وقلة عقولهم جعلتهم يقبلون هذا الباطل المزخرف المنمق ويرضوه. قال ويرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، أي ليكتسبوا بعد ذلك إذا قبلوا الباطل وأشربته قلوبهم ورضوا به وأحبوه، ماذا ينجم عن قبول هذا الباطل؟ ينجم عنه الأعمال الفاسدة، وليقترفوا ما هم مقترفون من المعاصي والآثام والذنوب، من الصد عن سبيل الله، ومن تحريف آية الله عز وجل، ومن تحريف يعني ما جاء به الرسول، ومن الكذب والافتراء على أهل الحق. هذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة قبولهم لذلك الباطل المزخرف. لهذا قال وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، ليقترفوا الذي يقترفونه من الآثام الكثيرة، من الكذب والصد عن سبيل الله والافتراء والتزوير يعني والطعن والهمز والغمز واللمز في أهل الحق. هذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة قبولهم للباطل وحبهم له ورضاهم لهذا الباطل. يقول الإمام الشوكاني أن اللام في قوله سبحانه وتعالى ولتصغى، قال هذه لام كي، يعني لام التعليل. أهل الكلام المذموم من الأشاعرة يقولون ليس ثمة لام كي في القرآن، يقول لام يعني يقولون إن الله عز وجل لا يفعل، ليس له علة ولا حكمة في خلقه وشرعه. يقولون إن الله عز وجل يأمر وينهى ويخلق لصرف الإرادة ومحض المشيئة. فأهل الكلام مذموم من أشاعرة هم نفاة الحكمة والتعليل، نفاة الحكمة والتعليل. فإذا الصحيح أن القرآن مملوء بهذه اللام، لام التعليل، وأن الله عز وجل يفعل لحكمة، يخلق لحكمة، يخلق سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، ويأمر وينهى لحكمة. فأحكامه الشرعية الدينية وأحكامه الكونية القدرية كلها نابعة أو فيها تتضمن حكمة عظيمة أو حكما عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فإذا اللام في قوله ولتصغى هي لام كي. قال الشوكاني فتكون علة لقوله يوحي. إذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا. ثم قال ولتصغى إليه، إذا هذه هي العلة من هذا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذا قال الشوكاني في فتح القدير واللام فيه ولتصغى لام كي، فتكون علة لقوله يوحي، والتقدير يوحي بعضهم إلى بعض ليغروهم ولتصغى وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذا هذه الآية العظيمة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال فتأمل هذه الآيات، هذا الكلام الذي ذكرنا في مقدمة هذا المجلس، قال فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل. هذه الآيات فيها بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها، فيها التنبيه على مواقع الحذر، وهو أن الباطل يخرجه أصحابه بصورة حسنة مزينة مزخرفة ليغروا بها وليلبسوا بها وليمولوا بها على الناس. قال وعدم الاقترار بها، إذن في هذه الآيات التحذير من الاقتراب بأهل الباطل. إذن هذه الآيات تضمنت، هاتان الآيتان تضمنتا جملة من الفوائد العوالي والدرر الغوالي، نتلوها على مسامعكم فيما يلي. أولا علو قدر نبينا صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. من أين أخذناه؟ من كونه سبحانه وتعالى يسليه ويعزيه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يعني يا محمد كما جعلنا لك يا عبدي ويا رسولي، كما جعلنا لك عدوا من شياطين الإنس والجن، كذلك جعلنا للأنبياء قبلك أعداء من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي هذا إذن علو قدر النبي عليه الصلاة والسلام بسحابك، فإن ربه جل وعلا لقدره بعلو قدر النبي فإنه يسليه ويعزيه ويثبته ويحثه على الصبر. ومن فوائد هذه الآية إثبات أن للإنس شياطين كما أن للجن شياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين قلنا بدل من عدوا أو عطف بيان، شياطين الإنس والجن. فإذن للإنس شياطين كما أن للجن شياطين. وقد أرشدنا ربنا جل وعلا في كتابه إلى كيفية دفع شر الإنس وشر الجن. قال الله عز وجل لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا الشيطان الإنسي. كيف يدفع شر الشيطان الإنسي؟ بالرفق وبالمداراة وب يعني عدم الدخول معه في صراع حتى يعني لا يزداد شره. إذا قلت له كلمة طيبة يخمد وينقص شره. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال ثم الشيطان الجني قال في سورة فصلت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن هذا هو السبيل إلى دفع شر الشيطان الجني، الاستعاذة بالله. الإنسان الجني الشيطان الإنسي يكون دفع شره بالرفق وبالمدارات وبالكلمة الطيبة، والشيطان الجني يكون دفع شره بالاستعاذة. لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا في سورة فصلت. وفي سورة المؤمنون ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإما ينزغنك من الشيطان وقل ربي عفوا ولا تستوي عفوا. في سورة المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وهذه الآية نافعة لدفع الشياطين ولا لسيما لمن أصيب بمس أو سحر، عليه أن يكثر قراءة هذه الآية. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، آية عظيمة. إنسان عليه أن يقرأه ويردده ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، مع حضور قلب يستعيذ بالله. والعياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل لدفع شر كل ذي شر. إذا قرأ هذه الآيات واستحضر معانيها فإن الله عز وجل يدفع عنه شر أولئك الشياطين من شياطين الجن. ومن فوائد هذه الآية عظيم قدرة الله تعالى وعموم مشيئته. من أين أخذناها؟ من قوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئته نافذة وقدرته شاملة. ومن فوائد هذه الآية قوله من فوائدها عظيم حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء. الله عز وجل له الحكمة البالغة، أفعاله كلها فيها حكمة بالغة ونعمة سابقة وفيها مصالح عظيمة. الله عز وجل له الحجة الدامغة والنعمة السابغة والحكمة البالغة سبحانه وتعالى. في كل أفعال فيها مصلحة وحكمة عظيمة يعرفها من عرفها ويجهلها من جهلها. فهذه الآية إذن تضمنت هذا، وذلك في ذكره للام التعليل ولتصغى إليه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، يعني من الحكم أن يحصل لعباده سبحانه وتعالى الابتلاء والامتحان ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى. هذه هي الحكم الموجودة في وجود هؤلاء الشياطين من شياطين الإنس والجن من أهل الشر ومن أهل الفتن، ليتميز الصادق من الكاذب. وهذه من حكم الله عز وجل فيما يحدث في كونه. ومن حكمته، يعني من حكم وجود الشياطين الإنس والجن من أعداء الرسل، أن في ذلك بيان للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. عندما يظهر أهل الباطل يقوم إليهم ويقوم لهم ويتصدى لهم أهل الحق، فيظهر الحق ويزداد نصاعة ويزداد بيانا وظهورا ووضوحا، ويزداد الباطل قبحا فينفر عنه الناس ويفرقه الناس بسبب ظهور قبحه عندما يقارن بالحق الأبلج. لهذا قالوا: الحق أبلج والباطل لجلج. فإذا من الحكم الموجودة في ظهور هؤلاء في وسوسة وفي إيحاء شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض زخرف القول ضرورة ليصدوا عن الحق، أن الحق يقاومهم. فكما قال عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إيش معنى يدمغه؟ يضربه على دماغه. الحق يضرب الباطل على دماغه. وهل ينجو الباطل أم لا ينجو؟ يعني يصرعه فقط ثم يقوم؟ قال: فإذا هو زاهق يزهق يموت. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يضربه للرأس للدماغ، فإذا هو زاهق. هكذا الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه أبدا. الحق ربنا عز وجل هو الذي ينصره مهما زخرف أهل الباطل وزينوه وأكثر الكلام والتلبيس والتهويل واستعملوا أسلوب الولولة والتهويل، فإن مآل الأمور إلى أن يظهر الحق ويعلو على الباطل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع الحق وأنصاره. ومن فوائد هذه الآية أن المغترين بشياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم يلجؤون إلى الكذب والافتراء واختلاق الإفك والزور. من أين أخذناه؟ من قوله سبحانه وتعالى: فذرهم وما يفترون. الذين يستجيبون لشياطين الإنس والجن الصادين عن الحق مآلهم إلى ماذا؟ إلى الكذب والافتراء واختلاق الأكاذيب والزور، هذا هو مآلهم. لهذا أمر ربنا جل وعلا نبيه أن يتركهم وافتراءاتهم وتلبيساتهم وزورهم وكذبهم. فإذا مآل هؤلاء يعني المغترين بشبهات أهل الباطل مآلهم إلى ماذا؟ إلى الكذب والزور، يلجأون إلى الكذب لينصروا باطلهم ولينصروا أهواءهم، لينصروا ذلك الباطل. ما هو السبيل الذي يسلكونه؟ الأكاذيب والافتراءات. من أين أخذناها؟ من هذه الآية العظيمة. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الباطل يخرجون باطلهم بصورة حسنة مزخرفة مزوقة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، والقول المزخرف ما هو؟ المزين، المحسن، المزوق. فإذا أهل الباطل يخرجون باطلهم دائما في صورة حسنة جميلة تروق للسامعين ويضطر بها ضعفاء العقول ويضطر بها الأغمار الأغرار السفهاء. وكذلك هؤلاء المبطلون يخرجون باطلهم دائما، يعني لا يخرجونه في صورة بحيث يظهر للناس أنه باطل محض، لأن الباطل المحض لا ينطلي على أحد، ولكن يلبسونه ثوبا من الحق، وهذا هو معنى، يعني يكسونه ثوبا يشبه الحق، وهذا هو الصورة الحسنة، يلبسونه ثوبا من الحق، لأن الباطل الصرف لا ينطلي على أحد، فالباطل لا ينفق إلا بثوب من الحق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام القيم. لهذا فإن الجهمية النفاة المعطلة الذين يعطلون أسماء الله وصفاته، أسماء الله الحسنى وصفاته السميع العلى، يخرجون باطلهم في قالب ماذا؟ في قالب التنزيه، يقولون نحن نريد أن ننزه الله عز وجل عن صفات العيب والنقص، فينفون أسماءه الحسنى وما أثبته لنفسه من أسماء الحسنى والصفات السمية العلى، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء الحسنى والصفات السمية العلى، يخرجون هذا الباطل، هذا التعطيل، يخرجونه بصورة التنزيه، يقولون نحن نريد أن ننزه الله عز وجل. لهذا تجدونهم عندما يصفونه عز وجل يصفونه بالسلوب، بصفات السلوب، بالنفي المفصل، النفي المفصل، ليس بعرض وليس بجوهر وليس بكذا وليس بكذا، نفي مجمل، نفي مفصل عفوا. هؤلاء النفاة المعطلة يخرجون، يعني يصفون الله عز وجل بالنفي المفصل وبالإثبات المجمل، إذا جاءوا إلى إثبات الصفات يجملون، يثبتون، بعضهم يثبت سبع صفات وبعضهم يثبت الأسماء دون الصفات، وبعضهم يقولون لا نصفه يعني بأنه موجود ولا غير موجود، ولا حي ولا غير حي، يصفونه بالعدم. فإذا بخلاف يعني طريقة القرآن الكريم وطريقة أهل الحق أنهم يصفون الله عز وجل بالإثبات المفصل، القرآن الكريم يعني جاء فيه الإثبات المفصل، تنويع في الإثبات، الله الحاكم العليم القدير العزيز الرحمن الرحيم الغفور العفو، إثبات مفصل، مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إثبات مفصل. وفي النفي نفي مجمل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد. والإجمال في النفي جمال في الأدب، كما يقول العلامة ابن أبي العز صاحب شرح الطحاوية، الإجمال في النفي جمال في الأدب. أنت إذا ذهبت عند مسؤول، عند رئيس أو وزير، وتقول له أنت لست جزارا ولا كناسا ولا زبالا ولا كذا ولا كذا من مهن حقيرة، هل يفرح بهذا المدح؟ يطردك يقولك أو يأمر أن يأخذك إلى السجن. أما إذا قلت له أنت ليس مثلك شيء أحد، ليس أحد مثلك في البلد، وليس كهيئتك أحد في البلد، هذا هو النفي. ولا تقول أنت موصوف بكذا وكذا، وأنت يعني حاكم وأنت قوي وأنت يعني غني وأنت كريم، لا شك أن نفرح بهذا المدح، يعني التفصيل في المدح والإجمال في نفي العيوب والنقائص. هذه طريقة القرآن العظيم واللهمة الأعلى، إثبات لصفات الكمال والجمال والجلال على وجه التفصيل، ونفي لصفات العيب والنقص على سبيل الإجمال. فإذا الجهمية النفاة يخرجون باطلهم بصورة التنزيه، والرافضة الشيعة الشتامون للصحابة الطاعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين وفي أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الرافضة الشيعة يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم ويطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف يخرجون باطلهم؟ يخرجونه بصورة حسنة، يقولون نحن نحب آل البيت ونريد أن ننصر آل البيت وآل البيت مظلومون ونحن نريد رفع الظلم عنهم. بهذا السبيل ينتسبون إلى أهل البيت وإلى محبتهم ونصرتهم. بهذا الصورة المزخرفة المزينة يتوصلون إلى ماذا؟ إلى الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء الرافضة زخرفوا وحسنوا باطلهم بادعائهم محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخوارج التكفيريون الذين يستبحون الدماء ويقتلون الناس ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يستبحون دماء المسلمين، وهذا يعني رأيناه في بلدنا وفي غيرها من البلدان كيف أنهم يقتلون الناس ويعني لا يتحاشون قتل المسلمين والأبرياء. بماذا يخرجون هذا الباطل؟ يخرجونه بصورة حسنة، نحن نريد التمكين لدين الله ونحن نقصد الجهاد في سبيل الله. يزخرفون الجهاد لفظة شريفة والتمكين لدين الله وإقامة الدولة الإسلامية، فيصغي إليه من لا عقول عندهم ويتبعونهم. قل هذا نعم الله، هذا مجاهدين وهم مجرمون يقتلون الناس ومآلهم إلى الزوال والذهاب، لا ينصرهم الله أبدا. هؤلاء الخوارج الأنجاز الأرجاز عليهم من الله ما يستحقون. إذن ما من طائفة من طوائف أهل البدع والضلال إلا ويسترون بدعتهم بشيء من الحق والسنة. لماذا؟ لتقبل عند الناس ولتنطلي عليهم ولينفق ذلك الباطل وليروج بين الناس، فليكن منا هذا على ذلك. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في الصواعق الموصلة: إذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافلة، وأكثر الخلق كذلك. الباطل إذا أخرج بصورة حسنة أصحاب العقول الساذجة ومن ليس له بصيرة ويعني لا تنطلي عليه ينطلي عليه هذا الزور وهذا الباطل، من الذي ينطلع عليهم؟ هم هؤلاء الذين ليس لهم بصيرة نافذة. إذا رأوا هذه الأقوال وهذا الباطل المزخرف المزين يتبعونه. قال: وأكثر الخلق كذلك، لا ينظرون إلا إلى صور الأشياء وإلى الكلام المزخرف، لا ينظرون إلى حقيقة الكلام، لا يتدبرون الأمور ويتفكرون ويتعقلون، لا سيما في زمن الفتن. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العقول تذهب في زمن الفتن. يقول في زمن الفتن تذهب العقول. قال: ينكر الناس عقولهم، ما كان ينكره كان يعني كان يعرفه من قبل صار ينكره. لماذا؟ لذهاب العقول. من أين أخذ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من ذلك الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري أو أبي موسى الأشعري عفوا، قال: إنكم ستقتتلون. قالوا: يا رسول الله، أو بقتلنا المشركين؟ قال: لا، ولكن بقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أباه ويقتل أخاه ويقتل جاره. قالوا: يا رسول الله، أو معنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، تذهب عقول ذلك الزمان حتى يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، تذهب العقول في الفتن. كما وقع في بلدنا إنسان يقتل جاره في أيام الفتن في التسعينات، إنسان يأتي يقتل جاره، يقتل أخاه، يقتل أباه، هناك من قتل أباه، تذهب العقول ويحسب أنه على شيء، يقول هذا هو الحق، يظن أن هذا من الدين، العياذ بالله تعالى. فإذا الإنسان في الفتن ينكر عقله، لهذا قلت لكم هذه كلمة لا بد أن نستحضرها في زمن الفتن. العقول تذهب في الفتن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية استدلالا بهذا الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا الباطل في درع التعارض من جلد 77 إلى 171 يقول الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة. الشبهة لماذا سميت شبهة؟ لاشتباه الحق والباطل فيها لا يتميز. لهذا من الذي يبصر الشبهة والتبين له؟ من عنده بصيرة، من عنده علم. إذا كنت أنت الآن تمشي في طريق مظلمة وليس عندك مصباح، هل تأمن أن تسقط في حفرة أو أن ترتطم بجدار أو أن تظل الطريق وتخرج من الطريق إلى ممكن إلى غابة فيها وحوش وكذا وتخرج من الطريق؟ لا تأمن. أما إذا كان عندك مصباح تمشي به يبين لك الطريق الذي تمشي عليه، تمشي على الطريق وأنت أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. طريق مستقيم وتمشي بمصباح، وما هو المصباح؟ هو هذا الشرع، هذا النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور تبصر به الطريق، تبصر وتنظر ترى به المطبات في الطريق حتى تبتعد عنها الحفر فتمشي وأنت مستريح. فإذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة، فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنه، وإنما يكون باطلا مشوبا بحق. الباطل دائما يخلط بنعم الحق، مشوب يعني الشبه والخلط مخلط بالحق، فلهذا يعني يلتبس عليك، هو باطل ولكن فيه نوع من الحق فيلتبس عليك، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لما تلبسون، هذا هو التلبيس، تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تلبيس يلبس الحق بالباطل فيظهر لضعفاء العقول أنه حق وهو في الحق باطل فقط ثوب الخارجي، وهذا هو القول المزخرف المزين الذي يوحيه شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض يعني للتلبيس والتمويه غرورا، أي تلبيسا وتمويها وخداعا. ويقول أيضا في مجموع الفتاوى مجلد 35 صفحة 190 يقول ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق، كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل فبسبب الحق اليسير الذي معهم يضلون خلقا كثيرا عن الحق الذي يجب الإيمان به ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه. إذن أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ عندهم باطل كثير وعندهم شيء من الحق قليل، ذلك الباطل الكثير الكبير الكثير يلبسونه ثوبا من الحق القليل يزخرفونه بذلك الحق فينطلي على الناس فيضلون كثير من الناس عن الحق كما قال شيخ الإسلام ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي معه. فهذه كلها عبر ودروس وفوائد وأصول وقواعد من كتاب الله جل وعلا يستفيدها هؤلاء الأئمة الكبار. لهذا يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام بن القيم العلماء الكبار ينصحون به. الشيخ الألباني يقول من لم يقرأ كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم يضل، هكذا يقول. والشيخ ربيع حفظه الله وشفاه الله في نصائحه الأخيرة كل مجلس كل نصيحة بماذا تنصح؟ أنصحكم بقراءة كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، دائما الشيخ ربيع ينصح بهذا لما فيها من هذه الفوائد العوالي وهذه الدور الغوالي المستفادة من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآية وجوب النظر إلى معاني الكلام وحقيقته ومقاصده وعدم الاقتصار على النظر إلى مبانيه. الإنسان إذا سمع كلامه لا يغتر بمجرد الكلام وإذا كان معسولا تنظر إلى الكلام، انظر إلى المعنى وإلى المقصد، انظر إلى الملابسات التي قيل في هذا الكلام، انظر إلى المعاني، لا تنظر إلى المباني، لا تنظر إلى الألفاظ المباني، انظر إلى المقاصد والمعاني. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله: وما دعا محق إلى حق إلا أخرجه الشيطان على لسان أخيه ووليه من الإنس في قالب تنفر عنه خفافيش البصائر وضعفاء العقول وهم أكثر من الناس. قال: ما دعا أحد إلى حق إلا وأخرجه أهل الباطل يشولونه ويخرجونه بصورة ينفرون بها الناس، تجعل الناس ينفرون من هذا الحق، يصورونه ويخرجونه بألفاظ وبصورة تجعل الناس ينفرون عن ذلك الحق، تجعل خفافيش كما قال هنا خفافيش البصائر وضعفاء العقول ينظرون إلى ذلك الحق بسبب إخراج أهل الباطل له في صورة مشوهة، ينظرون إليه بنظرة ازدراء ولا يتبعونه ويكرهونه. كما قال الشاعر: تقول هذا جليل النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. العسل يمكن أن تصفه بماذا؟ تقول هذا جليل النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. كيف تصف العسل؟ تقول هذا تقيأه الزنبور، لتنفر الناس عنه. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق يعتريه سوء تعبير. تقول هذا جني النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، وإن شئت قلت والحق يعتريه عفوا والحق يعتريه سوء تعبير. فإذا الحق يخرج أهل الباطل بصورة مشوهة. قال: وما حذر أحد من باطل إلا أخرجه الشيطان على لسان وليه من الإنس في قالب مزخرف يستخف به عقول ذلك الضرب من الناس. إذا حذر الإنسان من باطل يخرجه شياطين الإنس والجن بصورة حسنة، يعني يموهون به ويلبسون به على ضعفاء العقول وسفهاء الأحلام. قال: فيستجيبون له، وأكثر الناس، هذه مهمة لابد أن نتهم أنفسنا جميعا، وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصور لا يتجاوزونها إلى الحقائق. وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصور، ينظر غير الصورة هذه الخارجية، ولا يتجاوزونها إلى الحقائق، إلى حقائق الألفاظ ومعانيها، ويتدبر ويفكر، لا يفكر، كلمة تدخل وخلاص، هذا هو الحق. قال: وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصور لا يتجاوزونها إلى الحقائق، فهم محبوسون في سجن الألفاظ، مقيدون بقيود العبارة، مقيد بقيد العبارة في سجن، سماه سجن لفظ، خلاص يدخل نفسه في ذلك اللفظ ولا ينظر إلى حقيقته ولا يتفكر ولا يتدبر. إذن هذه الفائدة مهمة جدا، وهو وجوب النظر إلى معاني الكلام وحقيقته ومقاصده، وعدم الاقتصار على النظر إلى مباني. ومن فوائد هذه الآية أن الذي يستجيب لشبهات أهل الباطل هم أصحاب العقول الضعيفة والقلوب المريضة. من الذي يستجيب لما يوحي به شياطين الإنس والجن من زخرف القول، ولتصغى إليه قلوب، عفوا، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. هو أصلا كان معوج، كان قلبه مريض، كان صاحب فتن، كان صاحب شر. جاءت الزخرفة الباطل، جاء الباطل المزخرف فاتبعه. أما أصحاب العقول النيرة وأصحاب المبادئ القوية وأصحاب العقول أو أصحاب القلوب الحية، فإنه لا تنطلي عليهم شبهات أهل الباطل، بل يتوقفون وينظرون ويتدبرون. لهذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتاب في تفسيره العظيم، هذا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير طربوي، دعا الشيخ عبد الرحمن السعدي لهذا الشيخ ابن عثيمين في تقريره لتحقيق عبد الرحمن بن معلى الويحق في واحد الطبعة طبعتها دار مؤسسة الرسالة لهذا التفسير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي في مجلد واحد فيه الآيات القرآنية وفي حاشيته التفسير، يعني يذكر الشيخ ابن عثيمين ينصح به ويقول هذا الكتاب كتاب التفسير ينبغي أن لا تخلو منه من كتابة طالب علم، وذكر جملة من خصال المزايا. فهذا التفسير، هذا التفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير تربوي دعوي، يعني الإنسان يقرأ يتربى، يتربى تربية إيمانية وتربية عقدية وتربية سلوكية، ونحن محتاجون صراحة، نحن محتاجون إلى التربية، نسأل الله أن يهدينا، نحن محتاجون إلى التربية، إلى أن نتربى تربية سليمة إيمانية أخلاقية دينية صحيحة وسليمة. مشكلة، نسأل الله أن يهدينا وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق والهدى. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء. ما الذي يغتر به السفهاء؟ وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها ولو كسيت عبارات رديئة. الحق ولو جاءت بصورة كساه أهل الباطل بعبارات رديئة اقبله، ابحث عن، إذا عرفت أنه حق فاقبله ولا تبالي بالعبارات التي يطلقها الباطل، تفضل، وألفاظ غير وافية، وإن كانت باطلا، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحديث. هكذا أهل العقول والألباب الرزينة إذا جاءهم، إذا سمعوا شيئا نظروا في حقيقته، لا يغترون بالزخرفة بزخرفة ذلك الباطل، بل ينظرون ويبحثون ويتحرون ويدعون الله تعالى أن يهديهم وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، ويتأنون لا يتسرعون. أهل العقول لا يتسرعون، أصحاب عقل ورزانة إذا جاءت الفتنة يتريثون. ومن تراجم الإمام ابن ماجه في كتابه، في سننه، كتابه السنن، في كتاب الفتن من سننه، باب التثبت في الفتنة، وذكر فيها جملة من الأحاديث، التثبت والتريث والنظر. أما المتهورون والمتعجلون والطائشون، أصحاب الطيش وأصحاب العقول الساذجة وأصحاب الفتن، هناك أناس يحبون الفتن، نسأل الله العافية، وهم يعني أشبه ما يكون بشياطين الإنس، تجده خاملا ميتا إذا وجد، إذا في حلقات العلم وفي تحصيل العلم الشرعي وفي حفظ كتاب الله عز وجل وفي يزيد من الإيمان والقرب من الله عز وجل، تجده متأخر دائما، يدخل المسجد في الآخر دائما، وصلاة الفجر أحيانا مرة ينوض مرة ما ينوض، شو بالذات كثير من المرات ما ينوضش، وكي تجي الفتن إذا به هو الأول، الصف الأول في الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، يسارع في الفتن والعياذ بالله، والشيطان يؤزه ويزين له ذلك الباطل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يرى أنه من أحسن الناس وأنه على حق، وهو مسكين مسارع الفتن، عندما تنجلي الفتنة إذا به يجد نفسه قد ضيع دينه وضيع إيمانه وطعن في أهل الخير وفي أهل الصلاح وفي أهل الحق، طعن فيهم وغمزهم وهمزهم وأهدى إليهم حسناته وضيع ونال من الآثام، فإذا جلت الفتنة يجد نفسه مليئا بالآثام. فما هو مآل مثل هؤلاء؟ مآلهم إلى أن العياذ بالله تعالى أن ينتكسوا ويتركوا دين الله عز وجل، إما أن ينتكسوا كلية أو لا يبقى فيه إلا الصورة الخارجية، هو في يعني باطنه لا فرق بينه وبين يعني من هو بعيد عن دين الله، وظاهره قد يكون يبقى على الظاهر، أما الباطن الله المستعان. فإذا أيها الإخوة لابد أن نقتبس من هذه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه الفوائد التي يسقها إلينا أمثال هؤلاء الأئمة المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، هذه يعني ونأخذ من كلام الله عز وجل نقتبس منه المنهج الذي نسير عليه في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية كيف نتصرف، كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الأدب نوعان، أدب مع الله وأدب مع الخلق، كيف نتعامل مع الله عز وجل بالإخلاص واتباع السنة ونتعامل مع الخلق.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء مع إخوة لنا في الله في بيت من بيوت الله بالحي الجامع بوهران، وذلك للتناصح والتعاون على البر والتقوى. وموضوع كلمتنا هذه الليلة أو هذه الأمسية متعلق بآية من كتاب الله تعالى، وهي قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولا شك أن تدبر القرآن الكريم من أنفع الأمور، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن الكريم والتأمل في معاني آياته وتقليب النظر في معاني آياته كما أمر الله عز وجل بذلك بأساليب متنوعة وأوجه مختلفة، فتارة بالإخبار بأن يخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا القرآن لنتدبره ونعقله، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلها هنا تفيد التعليل، أي لكي تعقلوه وتتدبروه وتفهموه. وقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته، اللام هنا لام كيف، لام التعليل، فالمقصود من إنزال القرآن هو
أحد مقاصد إنزال القرآن هو تدبر آياته وفهمه وعقله، ثم بعد ذلك العمل به. هذه ثلاث أمور. مقاصد إنزال القرآن ثلاثة كما ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تلاوته وتدبره والعمل به. فإذا تارة يخبرنا ربنا جل وعلا بأن المقصود من إنزال القرآن هو تدبره لا تلاوته من غير تدبر ولا تفهم، وتارة يأمرنا ربنا جل وعلا بتدبر القرآن بأسلوب الاستفهام الإنكاري الذي يتضمن التبكيت والتقريع والتوبيخ على ترك تدبر كتاب الله عز وجل، وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي قوله وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: أفلم يتدبروا القول. القول هو القرآن العظيم، كلام الله عز وجل. فهذا الأسلوب أسلوب الاستفهام الإنكاري الذي يتضمن التقريع والتوبيخ والتبكيت على ترك تدبر كتاب الله عز وجل. فإذا هذا القرآن العظيم أنزله الله عز وجل لنتدبره ولنتفهمه ولنتعقله، لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوه. والقرآن العظيم شفاء لما في الصدور، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن العظيم شفاء لما في القلوب من فتن، من أمراض الشهوات والشبهات، من أمراض الشهوات المحرمة والشبهات المضلة، لأن المرضان الخطيران الدويان المهلكان اللذان يعتريان قلب الإنسان هما اثنان، وهما مذكوران في كتاب الله عز وجل: مرض الشهوات المحرمة كما قال الله عز وجل في كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض، أي مرض هذا؟ مرض الشهوة، شهوة الزنا كما قال ابن عباس، هذا مرض الشهوة. والمرض الثاني هو مرض الشبهة، مرض الشبهات والشكوك في دين الله، هذا مرض الشهوات المحرمة. والثاني مرض الشبهات المضلة والشكوك، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، ما هو مرض المنافقين؟ الشك والشبهة، يشكون في دين الله عز وجل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن هذان المرضان الخطيران هما اللذان يعتريان قلب الإنسان، والقرآن العظيم فيه شفاء لهذين المرضين: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء للشهوات المحرمة لما في القرآن من المواعظ والترغيب والترهيب الذي يلين القلب ويمنع الإنسان من اقتحام المعاصي والموبقات. وفيه أيضا من الأدلة، القرآن العظيم فيه من الأدلة العقلية والنقلية ما يشفي الإنسان، ما يورث في قلب الإنسان اليقين بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بأن هذا القرآن حق، وبأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين حق لا مرية فيه ولا شك، فيشفى من الشبهات والشكوك، من مرض الشبهات. فالقرآن العظيم فيه علاج ودواء لهذين المرضين. إذن هذه الآية العظيمة، يعني من الآيات العظيمة التي تضمنت طائفة من المعاني الجليلة والفوائد الجزيلة، هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر المعنى الإجمالي لهذه الآية يقول: أخبر سبحانه أن جميع الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس والجن. جميع الأنبياء لهم أعداء يعادونهم ويخالفونهم ويصدون عن سبيله وهم شياطين الإنس والجن. قال: يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن. إذن هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي يوسوس بعضهم إلى بعض القول المزين، يخرجون باطلهم في صورة حسنة مزينة تروق السامعين. قال: يغررون به، والغرور هو التلبيس والتمويه، هم يلبسون ويموهون على الناس ليصدوا عن دين الله وعن سبيل الله، ولكن يخرجون هذا الباطل بصورة حسنة. قال: وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين. ثم قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. فأخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. من الذي يصغى وينساق ويميل إلى هذا الكلام الباطل المزخرف؟ هم ضعفاء الإيمان الذين لا يؤمنون بالآخرة، هم الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة وضعفاء الإيمان وأصحاب القلوب المريضة، هم الذين ينساقون إلى هذه الشبهات وإلى هذا الكلام المزخرف. ويقول تلميذه الإمام بن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الآية، هذا كله المعنى الإجمالي، قال: فذكر سبحانه أنهم يستعينون، يعني يستعين هؤلاء الأعداء الشياطين الأعداء المجرمون الذين يصدون عن سبيل الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هؤلاء المجرمون الأعداء يستعينون لماذا؟ على مخالفة الرسل والصد عن سبيلهم وتلك بطريقهم. قال: يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول فيغتر به الأغمار. من الذي يغتر بالشبهات؟ الأغمار، الأغرار. قال: فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول. فذكر السبب الفاعل والقادم. شوف تعبيرات الإمام ابن القيم دقيقة. فذكر السبب الفاعل، ما هو السبب الفاعل؟ هو إيحاء ووسوسة شياطين الإنس والجن، هذا سبب فاعل. والسبب القابل ضعف العقل وضعف الفكر وضعف القلب. السبب الفاعل الوسوسة، ولكن ذلك السبب لا بد أن يجد محلا قابلا. ما هو هذا المحل القابل؟ هو ضعف العقول، ضعف العقول. قال: ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به بصغوها وميلها إليه ورضاها به لما كسي من الزخرف. هذا الباطل زخرفوه، أخرجوه في صورة حسنة جميلة، فضعفاء العقول يتبعونه، وهذا حال أكثر أهل الأرض كما سيأتي فيما سنذكره من كلام ابن القيم. لهذا تجد الدجال يعني يتبع أكثر من في الأرض، مع أنه مكتوب بين عينيه كفر، ولكن يتبع أكثر، ولا ينجو من فتنته إلا القليل. سبحان الله، فتنة الدجال فتنة عظيمة، يتبع أكثر أهل الأرض ويناقشونه. قلت سبحان الله، رأيته يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت وأنت تناقشني، رأيته بعيني وهو مكتوب بين عينيه كفر، مع هذا يتبع أكثر من في الأرض بسبب ضعف العقول. قال: إذن يعني باطلهم كسي من الزخرف الذي يغر السامع فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا. فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر. شوف كلام الله عز وجل علاج، والله لو تأملناه ونظرنا في كلام الله عز وجل وقلبنا فيه أبصارنا وتعقلناه وفهمناه لا ما وقعت كثير من المشاكل وكثير من الفتن. ولكن يا للأسف الشديد نسأل الله أن يردنا إلى كتابه ردا جميلا وإلى العمل به وإلى تفهمه وتدبره. قال فتأمل هذه الآية، آية عظيمة، وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها وعدم الاغترار بها. هذه الآية فيها بيان أصول أهل الباطل وأساليبهم، وبيان أيضا وفيها أيضا هذه الآيات التحذير من الانسياق وراء الأقوال المزخرفة، وإن كانت يعني التحذير من الانسياق وراء الباطل وإن كان مزخرفا مزينا، والنظر إلى المضمون لا النظر إلى الكلام. إذا هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية. إذا نتناول الآن هذه الآيات بشيء من التفصيل. قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال العلماء رحمهم الله، قال أهل التفسير الطبري، الإمام الطبري والإمام الكثير والإمام البغوي وغيرهم، قالوا في هذه الآيات تسلية وتعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تسلية وتعزية. يقول الله عز وجل لنبيه يا عبدي ويا رسولي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له إذا كنت كذبت وقوبلت بالأذى والتكذيب فإن كل رسول أرسله إلى عبادي فإنه يقابل بهذا الأذى وهذا التكذيب. وكذلك يعني تشبيه، هذا كذلك يتضمن التشبيه، كما أنهم كذبوا رسلي الذين جاءوا من قبلك، كذبوا الرسل الأنبياء الذين جاءوا من قبلك، كذلك ما يعني كذلك يكذبونك كما كذب الذين من قبلك. فإذا لا تحزن، ففيه إذا قال العلماء فيه تعزية وتسلية، هذه الآية فيها تعزية وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التسلية والتعزية فيها فوائد عديدة، منها تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم، تثبيت من رب العالمين لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكان ربنا جل وعلا يقص على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى أمته لنقتدي به في صبره عليه الصلاة والسلام وفي ثباته على الحق. وكذلك من فوائد هذه التسلية حث رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله الصادق المصدوق، حثه على الصبر كما قال عز وجل في آية أخرى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اقتدي بمن كان قبلك من الرسل في الصبر، وهم أوذوا كما أوذيت وكان عندهم أيضا أعداء من شياطين الإنس والجن يزخرفون الباطل ليصدوا عن سبيل الله. وفي ذلك إشارة إذن إلى الاقتداء بهم، كما قال عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبر، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، أو وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إذن هذه الآيات فيها حث للنبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على هؤلاء المجرمين من أعداء الرسل. إذن قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أي كما جعلنا لك يا عبدي ورسولي، يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية، كما جعلنا لك يا عبدي ويا رسول محمد أعداء يخالفونك ويعادونك، كذلك جعلنا لكل نبي من قبلك أعداء، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكل هذه، لفظة كل هذه، من أقوى صيغ العموم. العموم هو اللفظ الذي يستغرق جميع أفراده، له صيغ، دخل الألف واللام، أقوى يعني أسماء الشروط، وأقوى ألفاظ العموم هي كل. وكذلك جعلنا لكل نبي، يعني كل أنبياء دون استثناء عندهم أعداء من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بالنسبة للإخوة لجلس في الأخير، انضموا إلى الحلقة بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قال بعض الصحابة: كنا إذا خرجنا تفرقنا في الأودية والشعاب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا من الشيطان، وفي لفظ: ما لي أراكم عزيز. قال: فصرنا ننضم، ينضم بعضنا إلى بعض، حتى لو وضع علينا رداء لا شملنا جميعا. فإذا الاجتماع هذا مطلوب، اجتماع الأبدان يؤدي إلى اجتماع القلوب، وتفرق الأبدان يؤدي إلى تفرق القلوب. فيعني خاصة في مجالس العلم يستحسن ويستحب في مجالس يعني العلم وفي مجالس الذكر أن ينضم الطلبة ويعني يكونوا في مكان واحد ولا يتفرقوا، هذا يجلس هناك وهذا يجلس هناك. جزاكم الله خير. فإذا وكذلك جعلنا لكل نبي، كل أنبياء لهم أعداء من شياطين الإنس والجن. إذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وفي الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فوصفهم بالإجرام ربنا جل وعلا: وكفى بربك هاديا ونصيرا. لهذا قال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالدين الحق لا بد له من الكتاب الهادي والسيف الناصر. هؤلاء المجرمون أعداء الرسل، علاجهم إما بالكتاب الهادي بالعلم، وإذا يعني عاندوا فيصار إلى ماذا؟ إلى قيام أحكام الشرع عليه. فإذا وجهاد إما جهاد باللسان، وهنا تقسيم للجهاد إلى قسمين: جهاد باللسان وبالعلم والبيان، وهذا جهاد الخاصة وهو رسول الله، وجهاد العلماء بماذا؟ بالبيان بالعلم، هذا أعظم الجهاد، جهاد العلم والبيان، وجهاد السيف والسنان. فإذا قال الله عز وجل: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيه منافع، فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. فإذا وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله سبحانه وتعالى الهادي عن طريق ما أنزله على نبيه من البينات والهدى، وهو الناصر، هو ينصر في جهاد العلم وفي جهاد السيف. ثم فسر الله عز وجل في هذه الآيات هؤلاء الأعداء: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من هم؟ قال: شياطين الإنس والجن. فإذا شياطين الإنس والجن، شياطين بدل من عدوا أو عطف بيان، كل ما يعرب بدل يعرب عطف بيان. فإذا وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين. من هم هؤلاء الأعداء؟ هم شياطين الإنس والجن. فإذا شياطين بدل من عدوا. والشيطان مشتق من شطن يشطن، والشطن هو البعد عن الخير، البعد عن الخير. فالشيطان سمي شيطانا لأنه بعيد عن الخير، وهو يعني صفته الدائمة هو البعد عن الخير. الإنسان قد يبعد عن الخير ثم يعود إليه، أما من كان دائما بعيدا عن الخير والعياذ بالله يسارع في الشر والعياذ بالله تعالى، فهذا من الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخير، بخلاف من بعد عنه مرة وقرب منه مرة أخرى، فإنه لا يكون شيطانا. الإنسان إذا كان يعني يبعد عن الخير ثم يرجع وهذا لا يسمى الشيطان، أما الإنسان إذا كان دائما بعيدا عن الخير والعياذ بالله تعالى فهذا هو الشيطان. إذن الشيطان مشتق من شطن يشطن، ويعني شيطنة، يعني حتى يتصرف هذا كما قال الشيخ الإسلام، ومما يدل على ذلك قوله يتشيطن شيطنة، وهذا معروف حتى بالعامي يقول الشيطين، هذا الشيطين، يعني الشيطان سمي الشيطان لبعده عن الخير دائما، صار صفة ثابتة له سواء الشيطان الإنسي أو الجني. ثم قال: يوحي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض، الوحي هو الإعلام السريع الخفي، والمقصود به هنا هو الوسوسة، والمعنى أن الشيطان الجني يوسوس لوليه الإنسي الباطل والشر، وذلك الشيطان الإنسي يوسوسه لغيره، فإذا أصل الشر هو الشيطان الجني يوسوس ذلك الباطل وذلك الشر إلى وليه من الإنس، وبعد ذلك ذلك الشيطان الإنسي يوسوسه ويوحيه إلى غيره من البشر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله، فشياطين الإنس والجن تشترك في الوحي الشيطاني وتشترك في الوسوسة، كلاهما يوسوس، الشيطان الإنسي يوسوس للشيطان الجني، يوسوس للشيطان الإنسي، والشيطان الإنسي يوسوس لإنسي مثله، فيشتركان في نشر هذا الباطل. قال: إذن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، القول المزخرف هو القول المزوق المحسن المزين، إذن قولهم ذلك الباطل الذي يوسوسون به والذي يصدون به عن سبيل الله يخرجونه في صورة جميلة حسنة تروق للسامعين وتنطلي على أصحاب العقول الضعيفة، يزخرفونه ويزينونه ويخرجونه في صورة حسنة، إذن هذا هو القول المزخرف، وهذه الصورة الحسنة تجعل الإنسان يقبله ولا ينفر منه، وسنذكر أمثلة لذلك. ثم قال: إذن قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، والغرور هو الخداع، هو التلبيس والتمويه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اغتر بالشيء أي انخدع به، فالغرور هو الخداع، يخدعون به ذلك القول المزين المزخرف، يخدعون به الناس ويخدعون به، يصدون به عن سبيل الله، يخدعونهم بتلك الألفاظ المنمقة المزوقة المحسنة، والتي تنطوي على ماذا؟ على الباطل وعلى الشر وعلى الصد عن دين الله وعن سبيل الله. هذه طريقة شياطين الإنس والجن. فإذا غرورا، قال شيخ الإسلام: الغرور هو التلبيس والتمويه، أي الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره، الجاهل يغتر بالكلمات المزخرفة، أصحاب العقول الضعيفة يضطرون بالكلمات المزينة والمزخرفة وينساقون خلفها، أما أصحاب العقول الناضجة والألباب الرزينة فإنهم ينظرون إلى المسميات وينظرون إلى حقيقة الأمور ولا يضطرون بمجرد الألفاظ. وغرورا هذا يعني إعرابه مصدر مفعول مطلق، يعني مصدر منصوب على المصدرية تقديره، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول يغرون به غرورا. هنا فعل مقدر وهو يغرون به غرورا، فغرور إذن منصوب على المصدرية مفعول مطلق، والتقدير يعني الفعل المقدر هو يغرونهم، يعني يغرون به الناس، التقدير يغرونهم بهذا القول، يغرون الناس ويصدون عن سبيل الله ويغرونهم بهذا القول مزخرف مزين، يغرون الناس غرورا. والمصدر ماذا يفيد؟ يفيد التأكيد، وكلم الله موسى تكليما، يفيد التأكيد. ثم قال الله عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوا، سبحان الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني يقول ابن جرير ولو شئت يا محمد، هذا يعني يقول الله عز وجل ولو شئت يا محمد أن يؤمن الذين كانوا لأنبياء أعداء من شياطين الإنس والجن فلا ينالهم مكرهم ويأمنوا غوائلهم وأذاهم لفعلت ذلك، ولكني لم أشأ ذلك لأبتلي بعضهم ببعض فيستحق كل فريق منهم ما سبق له في الكتاب السابق. ويقول إمام بن كثير أي وذلك كله، وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو هؤلاء. فإذا هذه الآية أن الله عز وجل، أن قدرة الله عز وجل شاملة، وأن مشيئته نافذة، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض، وأنه فعل هذا سبحانه وتعالى، جعل لكل نبي عدوا لحكمة بالغة، له في ذلك الحكمة البالغة. وإلا هؤلاء الأعداء، هؤلاء الشياطين، هؤلاء الأعداء، أعداء الرسل من شياطين الإنس والجن، لا يعجزون الله سبحانه وتعالى، كما قالت في الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فإذا يقول هو هذه أيضا تسلية وتقوية، أن هؤلاء الأعداء، يقول الله عز وجل هؤلاء لا يعجزون، ولو شاء ربك ما فعلوا، لو شاء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله عز وجل، ولكن يبتلي الله عز وجل يبلو بعضكم ببعض، يبتلي بعضنا ببعض ليعلم الصادق من الكاذب، وليعلم المبطل من المحق، وليتميز أهل الجنة من أهل النار. إذن هذا مثل قوله سبحانه وتعالى ولو شاء لآمن رب، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكقوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ثم قال الله عز وجل فذرهم وما يفترون. إذن يخاطب الله عز وجل نبيه يقول له اترك هؤلاء ودعهم وما يفترونه من الباطل ومن الإفك، ليصدوا به عن سبيل الله عز وجل، وليصدوا الناس عن اتباع الحق وعن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق. فذرهم وما يفترون، أي فدعهم وما يكذبون وما يخترقون من إفك وزور. دعهم يا محمد، هنا قال فذرهم وما يفترون، ما هذه؟ إما أن تكون مصدرية، يعني الفعل الذي يأتي بعدها يسبق مصدرا فيكون معنى فذرهم وافتراءهم، وإما أن تكون موصولة فيكون معنى فذرهم والذي يفتر. على كل حال يعني معنى واحد، فذرهم وافتراءهم أو فذر هو الذي يفتر. ما هنا إلا أن تكون مصدرية أو موصولة. إذن هذا القول هنا فذره وما يفترون يتضمن أمرين. أولا تهديد لأولئك المجرمين المعادين من شياطين، المعادين للرسل من شياطين الإنس والجن، فيه تهديد لهم كما يقول يعني الشوكاني في فتح القدير: اصبر عليهم فإني من وراء عقابهم على افترائهم على الله واختلاقهم عليه الكذب والزور. كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو يعني هذا الكلام يتضمن تهديدا لهؤلاء الشياطين من الإنس والجن الذين يصدون عن سبيل الله، والذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيتضمن تهديدا كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع هؤلاء، ذرهم، دعهم وما يكذبون، فأنا الذي سأتولى أمرهم وسأتولى عقابهم وسينالون العقاب الأليم والعذاب الشديد بهذه الأفعال المشينة التي يفعلونها. إذن تتضمن تهديدا هذه العبارة فذرهم وما يفترون، تتضمن تهديدا لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجن، وتتضمن كذلك بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، تتضمن بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر، يعني ذرهم سأنصرك عليهم. وهذا كما يعني قال الإمام ابن كثير: أي دع أداهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم. إذن في قوله فذرهم وما يفترون، فدعهم وما يكذبون وما يخترقونه من الإفك والزور، هذه الجملة تتضمن بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر المبين، يعني إن الله ناصرك عليهم، لا تحزن يا رسولي ويا عبد محمد، فإني ناصرك عليهم. الأمر الثاني هو تهديد أولئك الشياطين أعداء الرسل أن الله عز وجل هو الذي سيتولى أمرهم، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. صغى يصغى صغوا أي مالا، وأصغى بأذنه أيضا يقال يعني مجرد ومزيد هذا الفعل، أصغى يصغي إصغاء، وصغى يصغى صغوا، وكذلك صغى يصغو كما قال بعض اللغويين أهل اللغة، صغى يصغو وصغى يصغى صغوا، هذا مجرد والمزيد أصغى يصغي إصغاء، أصغى بأذنه أي استمع ومال بأذنه إلى ذلك الكلام. ولتصغى يعني لتميل كما قال ابن عباس، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لتميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة من الكفار. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: القلوب مثل الآذان، الآذان تسمع وتصغى، كذلك القلوب تسمع وتصغى. سماع الأذان هو سماع إدراك، وسماع القلوب هو سماع استجابة، لأن السماع نوعان: سماع إدراك وسماع استجابة. لهذا قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا سمع إصغاء وإدراك، سمع إدراك، وهم لا يسمعون سمع الاستجابة، يسمع بأذنه ولكن لا يعيه قلبه ولا يصغى قلبه لا يتبع. هؤلاء الكفار من أعداء الرسل يصغون لهذا القول الباطل، الذين لا يؤمنون بالآخرة يصغون لهذا القول المزخرف المزين ويميلون إليه ويتبعونه، ولتصغى إليه. إذن إليها الضمير يعود إلى ماذا؟ لها في إليه يعود إلى ماذا؟ إلى القول المزخرف في المزين الذي يلقيه ويوحيه أعداء الرسل من شياطين الإنس والجن. قال ولتصغى إليه أفئدة الذين يؤمنون بالآخرة أي الكفار قلوب الكافرين، وتصغى إليه عقولهم وأسماعهم ويميلون إليه. وليرضوه يعني ليقبلوه أي يحبوه ويريدوه. إذا أصبالوا إليه يعني إذا مالوا إلى هذا القول الباطل الذي ظاهره الحسن وظاهر وهو مزوق ومنمق، إذا مالوا إليه صاروا يحبون هذا الباطل وهذا القول الباطل، وليرضوه يرضون بهذا القول الباطل. ويعني قال إمام كثير يحبوه ويريدوه، وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة. إذن هؤلاء أصلا كانوا لا يؤمنون بالآخرة، عدم إيمانهم بالآخرة وضعف إيمانهم وقلة عقولهم جعلتهم يقبلون هذا الباطل المزخرف المنمق ويرضوه. قال ويرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، أي ليكتسبوا بعد ذلك إذا قبلوا الباطل وأشربته قلوبهم ورضوا به وأحبوه، ماذا ينجم عن قبول هذا الباطل؟ ينجم عنه الأعمال الفاسدة. وليقترفوا ما هم مقترفون من المعاصي والآثام والذنوب، من الصد عن سبيل الله، ومن تحريف آية الله عز وجل، ومن تحريف يعني ما جاء به الرسول، ومن الكذب والافتراء على أهل الحق. هذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة قبولهم لذلك الباطل المزخرف. لهذا قال وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، ليقترفوا الذي يقترفونه من الآثام الكثيرة من الكذب والصد عن سبيل الله والافتراء والتزوير والطعن والهمز والغمز واللمز في أهل الحق. هذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة قبولهم للباطل وحبهم له ورضاهم لهذا الباطل. يقول الإمام الشوكاني أن اللام في قوله سبحانه وتعالى ولتصغى، قال هذه لام كي يعني لام التعليل. أهل الكلام المذموم من الأشاعرة يقولون ليس ثمة لام كي في القرآن، يقول لام يعني يقولون إن الله عز وجل لا يفعل، ليس له علة ولا حكمة في خلقه وشرعه. يقولون إن الله عز وجل يأمر وينهى ويخلق لصرف الإرادة ومحض المشيئة. فأهل الكلام المؤمن أشاعرة هم نفاة الحكمة والتعليل، نفاة الحكمة والتعليل. فإذا الصحيح أن القرآن مملوء بهذه اللام، لام التعليل، وأن الله عز وجل يفعل لحكمة، يخلق لحكمة، يخلق سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، ويأمر وينهى لحكمة. فأحكامه الشرعية الدينية وأحكامه الكونية القدرية كلها نابعة أو فيها تتضمن حكمة عظيمة أو حكما عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فإذا اللام في قوله ولتصغى هي لام كي. قال الشوكاني فتكون علة لقوله يوحي. إذن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا. ثم قال ولتصغى إليه، إذن هذه هي العلة من هذه ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. إذن قال الشوكاني في فتح القدير واللام في ولتصغى لام كي، فتكون علة لقوله يوحي والتقدير يوحي بعضهم إلى بعض ليغروهم ولتصغى وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون.
إذن هذه الآية العظيمة كما قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى، قال: فتأمل هذه الآيات، هذه يعني هذا الكلام الذي ذكرناه في مقدمة هذا المجلس، قال: فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل. هذه الآيات فيها بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها، فيها التنبيه على مواقع الحذر، وهو أن الباطل يخرجه أصحابه بصورة حسنة مزينة مزخرفة ليغروا بها وليلبسوا بها وليمولوا بها على الناس. قال: وعدم الاغترار بها. إذن في هذه الآية التحذير من الاغترار بأهل الباطل. إذن هذه الآيات تضمنت، هاتان الآيتان تضمنتا جملة من الفوائد العوالي والدرر الغوالي، نتلوها على مسامعكم فيما يلي. أولا: علو قدر نبينا صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. من أين أخذناه؟ من كونه سبحانه وتعالى يسليه ويعزيه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. يعني يا محمد كما جعلنا لك يا عبدي ويا رسولي، كما جعلنا لك عدوا من شياطين الإنس والجن، كذلك جعلنا للأنبياء قبلك أعداء من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي هذا إذن علو قدر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ربه جل وعلا لقدره بعلو قدر النبي فإنه يسليه ويعزيه ويثبته ويحثه على الصبر. ومن فوائد هذه الآية إثبات أن للإنس شياطين كما أن للجن شياطين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين قلنا بدل من عدوا أو عطف بيان، شياطين الإنس والجن. فإذا للإنس شياطين كما أن للجن شياطين. وقد أرشدنا ربنا جل وعلا في كتابه إلى كيفية دفع شر الإنس وشر الجن. قال الله عز وجل: لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا الشيطان الإنسي. كيف يدفع شر الشيطان الإنسي؟ بالرفق وبالمداراة وب يعني عدم الدخول معه في صراع حتى يعني لا يزداد شره. إذا قلت له كلمة طيبة يخمد وينقص شره. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين، قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال ثم الشيطان الجني، قال في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن هذا هو السبيل إلى دفع شر الشيطان الجني، الاستعاذة بالله. الإنسان الجني، عفوا الشيطان الإنسي، يكون دفع شره بالرفق وبالمداراة وبالكلمة الطيبة، والشيطان الجني يكون دفع شره بالاستعاذة. لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا في سورة فصلت. وفي سورة المؤمنون: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، وإما ينزغنك من الشيطان، وقل ربي عفوا ولا تستوي عفوا. في سورة المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهذه الآية نافعة لدفع الشياطين، ولا سيما لمن أصيب بمس أو سحر، عليه أن يكثر قراءة هذه الآية. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
آية عظيمة، إنسان عليه أن يقرأه ويرددها. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، مع حضور قلب يستعيذ بالله. والعياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل لدفع شر كل ذي شر. إذا قرأ هذه الآيات واستحضر معانيها فإن الله عز وجل يدفع عنه شر أولئك الشياطين من شياطين الجن. ومن فوائد هذه الآية عظيم قدرة الله تعالى وعموم مشيئته. من أين أخذناها؟ من قوله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئته نافذة وقدرته شاملة. ومن فوائد هذه الآية قوله من فوائدها عظيم حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء. الله عز وجل له الحكمة البالغة، أفعاله كلها فيها حكمة بالغة ونعمة سابقة وفيها مصالح عظيمة. الله عز وجل له الحجة الدامغة والنعمة السابقة والحكمة البالغة سبحانه وتعالى في كل أفعاله، فيها مصلحة وحكمة عظيمة يعرفها من عرفها ويجهلها من جهلها. فهذه الآية إذن تضمنت هذا، وذلك في ذكره للام التعليل ولتصغى إليه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، يعني من الحكم أن يحصل لعباده سبحانه وتعالى الابتلاء والامتحان ليتميز الصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل والبصير من الأعمى. هذه هي الحكم الموجودة في وجود هؤلاء الشياطين من شياطين الإنس والجن من أهل الشر ومن أهل الفتن، ليتميز الصادق من الكاذب. وهذه من حكم الله عز وجل فيما يحدث في كونه. ومن حكمته، يعني من حكم وجود الشياطين الإنس والجن من أعداء الرسل، أن في ذلك بيان للحق وتوضيحا له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه، فإنه حينئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. عندما يظهر أهل الباطل يقوم إليهم ويقوم لهم ويتصدى لهم أهل الحق، فيظهر الحق ويزداد نصاعة ويزداد بيانا وظهورا ووضوحا، ويزداد الباطل قبحا فينفر عنه الناس ويتركه الناس بسبب ظهور قبحه عندما يقارن بالحق الأبلج. لهذا قالوا: الحق أبلج والباطل لجلج. فإذا من الحكم الموجودة في ظهور هؤلاء في وسوسة وفي إيحاء شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليصدوا عن الحق، أن الحق يقاومهم. فكما قال عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إيش معنى يدمغه؟ يضربه على دماغه. الحق يضرب الباطل على دماغه. وهل ينجو الباطل أم لا ينجو؟ يعني يصرعه فقط ثم يقوم له. قال: فإذا هو زاهق يزهق يموت. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يضربه إلى الرأس للدماغ فإذا هو زاهق. هكذا الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه أبدا. الحق ربنا عز وجل هو الذي ينصره مهما زخرف أهل الباطل وزينوه وأكثر الكلام والتلبيس والتهويل ويستعمل أسلوب الولولة والتهويل، فإن مآل الأمور إلى أن يظهر الحق ويعلو على الباطل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع الحق وأنصاره. ومن فوائد هذه الآية عفوا أن المغترين بشياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم يلجؤون إلى الكذب والافتراء واختلاق الإفك والزور. من أين أخذناه؟ من قوله سبحانه وتعالى فذرهم وما يفترون. الذين يستجيبون لشياطين الإنس والجن الصادين عن الحق مآلهم إلى ماذا؟ إلى الكذب والافتراء واختلاق الأكاذيب والزور، هذا هو مآلهم. لهذا أمر ربنا جل وعلا نبيه أن يتركهم وافتراءاتهم وتلبيساتهم وزورهم وكذبهم. فإذا مآل هؤلاء يعني المغترين بشبهات أهل الباطل مآلهم إلى ماذا؟ إلى الكذب والزور، يلجأون إلى الكذب لينصروا باطلهم ولينصروا أهواءهم، لينصروا ذلك الباطل. ما هو السبيل الذي يسلكونه؟ الأكاذيب والافتراءات. من أين أخذناها؟ من هذه الآية العظيمة. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الباطل يخرجون باطلهم بصورة حسنة مزخرفة مزوقة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. والقول المزخرف ما هو؟ المزين المحسن المزوق. فإذا أهل الباطل يخرجون باطلهم دائما في صورة حسنة جميلة تروق للسامعين ويضطر بها ضعفاء العقول ويضطر بها الأغمار الأغرار السفهاء. وكذلك هؤلاء المبطلون يخرجون باطلهم دائما، يعني لا يخرجونه في صورة بحيث يظهر للناس أنه باطل محض، لأن الباطل المحض لا ينطلع على أحد، ولكن يلبسونه ثوبا من الحق، وهذا هو معنى يعني يكسونه ثوبا يشبه الحق، وهذا هو الصورة الحسنة، يلبسونه ثوبا من الحق، لأن الباطل الصرف لا ينطلع على أحد، فالباطل لا ينفق إلا بثوب من الحق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام القيم. لهذا فإن الجهمية النفاة المعطلة الذين يعطلون أسماء الله وصفاته، أسماء الله الحسنى وصفاته السميع العليم، يخرجون باطلهم في قالب ماذا؟ في قالب التنزيه. يقولون نحن نريد أن ننزه الله عز وجل عن صفات العيب والنقص، فينفون أسماءه الحسنى وما أثبته لنفسه من أسماء الحسنى والصفات السمية العلى وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء الحسنى والصفات السمية العلى، يخرجون هذا الباطل هذا التعطيل يخرجونه بصورة التنزيه، يقولون نحن نريد أن ننزه الله عز وجل. لهذا تجدونهم عندما يصفونه عز وجل يصفونه بالسلوك بصفات السلوك بالنفي المفصل، النفي المفصل ليس بعرض وليس بجوهر وليس بكذا وليس بكذا، نفي مجمل نفي مفصل عفوا. هؤلاء النفاة المعطلة يخرجون يعني يصفون الله عز وجل بالنفي المفصل وبالإثبات المجمل. إذا جاءوا إلى إثبات الصفات يجملون يثبتون، بعضهم يثبت سبع صفات وبعضهم يثبت الأسماء دون الصفات، وبعضهم يقولون لا نصفه يعني بأنه موجود ولا غير موجود ولا حي ولا غير حي، يصفونه بالعدم. فإذا بخلاف يعني طريقة القرآن الكريم وطريقة أهل الحق أنهم يصفون الله عز وجل بالإثبات المفصل. القرآن الكريم يعني جاء فيه الإثبات المفصل، تنويع في الإثبات، الله الحاكم العليم القادر العزيز الرحمن الرحيم الغفور العفو، إثبات مفصل، مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إثبات مفصل. وفي النفي نفي مجمل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. والإجمال في النفي جمال في الأدب، كما يقول العلامة ابن أبي العز صاحب شرح الطحاوية، الإجمال في النفي جمال في الأدب. أنت إذا ذهبت عند مسؤول، عند رئيس أو وزير، وتقول له أنت لست جزارا ولا كناسا ولا زبالا ولا كذا ولا كذا من مهن حقيرة، هل يفرح بهذا المدح؟ يطردك يقولك أو يأمر أن يأخذك إلى السجن. أما إذا قلت له أنت ليس مثلك شيء، أحد ليس أحد مثلك في البلد، وليس كهيئتك أحد في البلد، هذا هو النفي. ولا تقول أنت موصوف بكذا وكذا، وأنت يعني حاكم، وأنت قوي، وأنت يعني غني، وأنت كريم، لا شك أنه يفرح بهذا المدح. يعني التفصيل في المدح والإجمال في نفي العيوب والنقائص، هذه طريقة القرآن العظيم. والله مثل الأعلى إثبات لصفات الكمال والجمال والجلال على وجه التفصيل، ونفي لصفات العيب والنقص على سبيل الإجمال. فإذا الجهمية النفاة يخرجون باطلهم بصورة التنزيه، والرافضة الشيعة الشتامون للصحابة الطاعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين وفي أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هؤلاء الرافضة الشيعة يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم ويطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف يخرجون باطلهم؟ يخرجونه بصورة حسنة، يقولون نحن نحب آل البيت ونريد أن ننصر آل البيت، وآل البيت مظلومون ونحن نريد رفع الظلم عنهم. بهذا السبيل ينتسبون إلى أهل البيت وإلى محبتهم ونصرتهم. بهذا الصورة المزخرفة المزينة يتوصلون إلى ماذا؟ إلى الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء الرافضة زخرفوا وحسنوا باطلهم بادعائهم محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخوارج التكفيريون الذين يستبحون الدماء ويقتلون الناس ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يستبحون دماء المسلمين، وهذا يعني رأيناه في بلدنا وفي غيرها من البلدان، كيف أنهم يقتلون الناس ويعني لا يتحاشون قتل المسلمين والأبرياء. بماذا يخرجون هذا الباطل؟ يخرجونه بصورة حسنة، نحن نريد التمكين لدين الله ونحن نقصد الجهاد في سبيل الله. يزخرفون الجهاد لفظة شريفة والتمكين لدين الله وإقامة الدولة الإسلامية، فيصغي إليه من لا عقول عندهم ويتبعونه. قلت هذا نعم الله، هذا مجاهدين وهم مجرمون يقتلون الناس ومآلهم إلى الزوال والذهاب، لا ينصرهم الله أبدا. هؤلاء الخوارج الأنجاز الأرجاز، عليه من الله ما يستحقون. إذن ما من طائفة من طوائف أهل البدع والضلال إلا ويسترون بدعتهم بشيء من الحق والسنة. لماذا؟ لتقبل عند الناس ولتنطلي عليهم ولينفق ذلك الباطل وليروج بين الناس، فليكن منا هذا على ذلك. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق الموصلة: إذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة، وأكثر الخلق كذلك. الباطل إذا أخرج بصورة حسنة، أصحاب العقول الساذجة ومن ليس له بصيرة ويعني لا تنطلي عليه، ينطلي عليه هذا الزور وهذا الباطل، من الذي ينطلي عليهم؟ هم هؤلاء الذين ليس لهم بصيرة نافذة. إذا رأوا هذه الأقوال وهذا الباطل المزخر في المزين يتبعونه. قال: وأكثر الخلق كذلك، لا ينظرون إلا إلى صور الأشياء وإلى الكلام المزخرف لا ينظرون إلى حقيقة الكلام، لا يتدبرون الأمور ويتفكرون ويتعقلون، لا سيما في زمن الفتن. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العقول تذهب في زمن الفتن. يقول في زمن الفتن تذهب العقول. قال: ينكر الناس عقولها، ما كان ينكره كان يعني كان يعرفه من قبل صار ينكره. لماذا؟ لذهاب العقول. من أين أخذ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من ذلك الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري أو أبي موسى الأشعري عفوا، قال: إنكم ستقتتلون. قالوا: يا رسول الله، أو بقتلنا المشركين؟ قال: لا، ولكن بقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل أباه ويقتل أخاه ويقتل جاره. قالوا: يا رسول الله، أو معنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، تذهب عقول ذلك الزمان حتى يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. تذهب العقول في الفتن، كما وقع في بلدنا، إنسان يقتل جاره في أيام الفتن في التسعينات، إنسان يأتي يقتل جاره، يقتل أخاه، يقتل أباه، هناك من قتل أباه. تذهب العقول ويحسب أنه على شيء، يقول: هذا هو الحق، يظن أن هذا من الدين، العياذ بالله تعالى. فإذا الإنسان في الفتن ينكر عقله. لهذا قلت لكم هذه كلمة لا بد أن نستحضرها في زمن الفتن: العقول تذهب في الفتن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية استدلالا بهذا الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: الباطل في درء التعارض، من جلد 170 إلى 171، يقول: الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة. الشبهة لماذا سميت شبهة؟ لاشتباه الحق والباطل فيها، لا يتميز. لهذا من الذي يبصر الشبهة والتبين له؟ من عنده بصيرة، من عنده علم. إذا كنت أنت الآن تمشي في طريق مظلمة وليس عندك مصباح، هل تأمن أن تسقط في حفرة أو أن ترتطم بجدار أو أن تظل الطريق وتخرج من الطريق إلى ممكن إلى غابة فيها وحوش وكذا وتخرج من الطريق؟ لا تأمن. أما إذا كان عندك مصباح تمشي به يبين لك الطريق الذي تمشي عليه، تمشي على الطريق وأنت. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ طريق مستقيم وتمشي بمصباح. وما هو المصباح؟ هو هذا الشرع، هذا النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور تبصر به الطريق، تبصر وتنظر ترى به المطبات في الطريق حتى تبتعد عنها الحفر فتمشي وأنت مستريح. فإذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة، فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنه، وإنما يكون باطلا مشوبا بحق. الباطل دائما يخلط بنوع من الحق، مشوب يعني الشبه والخلط مخلط بالحق، فلهذا يعني يلتبس عليك، هو باطل ولكن فيه نوع من الحق فيلتبس عليك. كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لم تلبسون، هذا هو التلبيس، تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تلبيس، يلبس الحق بالباطل فيظهر لضعفاء العقول أنه حق وهو في الحقيقة باطل، فقط ثوب الخارجي، وهذا هو القول المزخرف المزين الذي يوحيه شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض يعني للتلبيس والتمويه غرورا، أي تلبيسا وتمويها وخداعا. ويقول أيضا في مجموع الفتاوى مجلد 35 صفحة 190، يقول: ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق، كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل فبسبب الحق اليسير الذي معهم يضلون خلقا كثيرا عن الحق الذي يجب الإيمان به ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه. إذن أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ عندهم باطل كثير وعندهم شيء من الحق قليل، ذلك الباطل الكثير الكبير الكثير يلبسونه ثوبا من الحق القليل، يزخرفونه بذلك الحق فينطلي، فينطلي على الناس فيضلون كثير من الناس عن الحق كما قال شيخ الإسلام، ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي معه. فهذه كلها عبر ودروس وفوائد وأصول وقواعد من كتاب الله جل وعلا يستفيد هؤلاء الأئمة الكبار. لهذا يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام بن القيم العلماء الكبار ينصحون به. الشيخ الألباني يقول من لم يقرأ كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم يضل، هكذا يقول. والشيخ ربيع حفظه الله وشفاه الله في نصائحه الأخيرة كل مجلس كل نصيحة بماذا تنصح؟ أنصحكم بقراءة كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، دائما الشيخ ربيع ينصح بهذا لما فيها من هذه الفوائد العوالي وهذه الدور الغوالي المستفادة من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآية وجوب النظر إلى معاني الكلام وحقيقته ومقاصده وعدم الاقتصار على النظر إلى مبانيه. الإنسان إذا سمع كلامه لا يغتر بمجرد الكلام، وإذا كان معسولا تنظر إلى الكلام، انظر إلى المعنى وإلى المقصد، وانظر إلى الملابسات التي قيل في هذا الكلام، انظر إلى المعاني، لا تنظر إلى المباني، لا تنظر إلى الألفاظ المباني، انظر إلى المقاصد والمعاني. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله وما دعا محق إلى حق إلا أخرجه الشيطان على لسان أخيه ووليه من الإنس في قالب تنفر عنه خفافيش البصائر وضعفاء العقول وهم أكثر الناس. قال ما دعا أحد إلى حق إلا وأخرجه أهل الباطل يشوهونه ويخرجونه بصورة ينفرون بها الناس، تجعل الناس ينفرون من هذا الحق، يصورونه ويخرجونه بألفاظ وبصورة تجعل الناس ينفرون عن ذلك الحق، يتجعل خفافيش كما قال هنا خفافيش البصائر وضعفاء العقول ينظرون إلى ذلك الحق بسبب إخراج أهل الباطل له في صورة مشوهة، ينظرون إليه بنظرة ازدراء ولا يتبعونه ويكرهونه. كما قال الشاعر تقول هذا جليل النحل تمدحه وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. العسل يمكن أن تصفه بماذا؟ تقول هذا جني النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. كيف تصف العسل؟ تقول هذا تقيأه الزنبور لتنفر الناس عنه. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق يعتريه سوء تعبير. تقول هذا جني النحل تمدحه وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما وإن شئت قلت والحق يعتريه والحق يعتريه سوء تعبير. فإذا الحق يخرج أهل الباطل بصورة مشوهة. قال وما حذر أحد من باطل إلا أخرجه الشيطان على لسان وليه من الإنس في قالب مزخرف يستخف به عقول ذلك الضرب من الناس. إذا حذر الإنسان من باطل يخرجه شياطين الإنس والجن بصورة حسنة، يعني يموهون به ويلبسون به على ضعفاء العقول وسفهاء الأحلام. قال فيستجيبون له وأكثر الناس، هذه مهمة لابد أن نتهم أنفسنا جميعا، وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصور لا يتجاوزونها إلى الحقائق. وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصور، ينظر غير الصورة هذه الخارجية، ولا يتجاوزونها إلى الحقائق، إلى حقائق الألفاظ ومعانيها، ويتدبر ويفكر، لا يفكر كلمة تدخل وخلاص هذا هو الحق. قال وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصور لا يتجاوزونها إلى الحقائق فهم محبوسون في سجن الألفاظ، مقيدون بقيود العبارة، مقيد بقيد العبارة في سجن سماه سجن لفظ، خلاص يدخل نفسه في ذلك اللفظ ولا ينظر إلى حقيقته ولا يتفكر ولا يتدبر. إذن هذه الفائدة مهمة جدا، وهو وجوب النظر إلى معاني الكلام وحقيقته ومقاصده، وعدم الاقتصار على النظر إلى مبانيه. ومن فوائد هذه الآية أن الذي يستجيب لشبهات أهل الباطل هم أصحاب العقول الضعيفة والقلوب المريضة. من الذي يستجيب لما يوحي به شياطين الإنس والجن من زخرف في القول، ولتصغى إليه قلوب ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ هو أصلا كان معوج، كان قلبه مريض، كان صاحب فتن، كان صاحب شر. جاءت الزخرفة الباطل، جاء الباطل المزخرف فاتبعه. أما أصحاب العقول النيرة وأصحاب المبادئ القوية وأصحاب العقول أو أصحاب القلوب الحية، فإنه لا تنطلي عليهم شبهات أهل الباطل، بل يتوقفون وينظرون ويتدبرون. لهذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتاب في تفسيره العظيم، هذا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، تفسير تربوي دعوي الشيخ عبد الرحمن السعدي. لهذا الشيخ ابن عثيمين في تقريره لتحقيق عبد الرحمن بن معلى الويحق، فيه واحد الطبعة طبعتها دار مؤسسة الرسالة لهذا التفسير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي في مجلد واحد، فيه الآيات القرآنية وفي حاشيته التفسير، يعني يذكر الشيخ ابن عثيمين ينصح به ويقول هذا الكتاب كتاب التفسير ينبغي أن لا تخلو منه كتابة طالب علم، وذكر جملة من خصال المزايا. فهذا التفسير، هذا التفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير تربوي دعوي، يعني الإنسان يقرأ يتربى تربية إيمانية وتربية عقدية وتربية سلوكية، ونحن محتاجون صراحة، نحن محتاجون إلى التربية، نسأل الله أن يهدينا، نحن محتاجون إلى التربية، إلى أن نتربى تربية سليمة إيمانية أخلاقية دينية صحيحة وسليمة. مشكلة، نسأل الله أن يهدينا وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق والهدى. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء. ما الذي يغتر به؟ السفهاء، وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة، فإنهم لا يغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم تلك التمويهات، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة، فإن كانت حقا قبلوها وانقادوا لها ولو كسيت عبارات ردية. الحق ولو جاءت بصورة كساه أهل الباطل بعبارات رديئة اقبله، ابحث عن، إذا عرفت أنه حق فاقبله ولا تبالي بالعبارات التي يطلقها الباطل، تفضل. وألفاظ غير وافية، وإن كانت باطلا ردوها على من قالها كائنا من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحاجة. هكذا أهل العقول والألباب الرزينة إذا سمعوا شيئا نظروا في حقيقته، لا يضطرون الزخرفة بزخرفة ذلك الباطل، بل ينظرون ويبحثون ويتحرون ويدعون الله تعالى أن يهديهم وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، ويتأنون لا يتسرعون. أهل العقول لا يتسرعون، أصحاب عقل ورزالة إذا جاءت الفتنة يتريثون. ومن تراجم الإمام ابن ماجه في كتابه في كتاب الفتن من سننه باب التثبت في الفتنة، وذكر فيها جملة من الأحاديث التثبت والتريث والنظر. أما المتهورون والمتعجلون والطائشون أصحاب الطيش وأصحاب العقول الساذجة وأصحاب الفتن، هناك أناس يحبون الفتن صلى الله العافية، وهم يعني أشبه ما يكون بشياطين الإنس، تجده خاملا ميتا إذا وجد إذا في حلقات العلم وفي تحصيل العلم الشرعي وفي حفظ كتاب الله عز وجل وفي الازدياد من الإيمان والقرب من الله عز وجل، تجده متأخر دائما، يدخل المسجد في الآخر دائما، وصلاة الفجر أحيانا مرة ينوض مرة ما ينوض، شو بالذات كثير من المرات ما ينوضش، وكي تجي الفتن إذا به هو الأول الصف الأول في الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، يسارع في الفتن والعياذ بالله، والشيطان يؤزه ويزين له ذلك الباطل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يرى أنه من أحسن الناس وأنه على حق وهو مسكين مسارع الفتن، عندما تنجلي الفتنة إذا به يجد نفسه قد ضيع دينه وضيع إيمانه وطعن في أهل الخير وفي أهل الصلاح وفي أهل الحق، طعن فيهم وغمزهم وهمزهم وأهدى إليهم حسناته وضيع ونال من الآثام، فإذا انجلت الفتنة يجد نفسه مليئا بالآثام. فما هو مآل مثل هؤلاء؟ مآلهم إلى أن العياذ بالله تعالى أن ينتكسوا ويتركوا دين الله عز وجل، إما أن ينتكسوا كلية أو لا يبقى فيه إلا الصورة الخارجية، هو في يعني باطنه لا فرق بينه وبين يعني من هو بعيد عن دين الله، وظاهره قد يكون يبقى على الظاهر، أما الباطن الله المستعان. فإذا أيها الإخوة لابد أن نقتبس من هذه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الفوائد التي يسقها إلينا أمثال هؤلاء الأئمة المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم هذه يعني ويعني ونأخذ من كلام الله عز وجل نقتبس منه المنهج الذي نسير عليه في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية كيف نتصرف، كيف نتعامل مع الناس، كيف نتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الأدب نوعان، أدب مع الله وأدب مع الخلق، كيف نتعامل مع الله عز وجل بالإخلاص واتباع السنة ونتعامل مع الخلق